بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون حديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الطهارة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة ريديو. كلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحديثنا عن آداب الطهارة. وديننا بحمد الله سبحانه وتعالى دين يعتني بطهارة أمرين: بطهارة الباطن ونظافته واستقامته وتوحيده، وأن يمتلئ هذا الباطن حبا ورجاء ورغبة ورهبة لله سبحانه وتعالى، حبا لنبيه صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه وعلى من سار على نهجهم. وكذلك أيضا يعتني ديننا بحمد الله سبحانه وتعالى بطهارة الظاهر أيضا، ولذلك يقول الله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. فهذا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبين فيه صلى الله عليه وسلم فضل التطهر، وأنه شطر الإيمان أي نصف الإيمان. ولذلك آية عظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى بين الله جل وعلا فيها ما يتعلق بصفة الوضوء. وهذه الطهارة، أعني طهارة الوضوء، لها آداب. فمن آدابها أنه يستحب للمسلم أن يتطهر لكل صلاة إن استطاع إلى ذلك سبيلا، وإن توضأ ولم ينتقض وضوءه صلى بهذا الوضوء ما شاء. أيضا من الآداب أيضا ألا يسرف في استخدام الماء، فالماء نعمة، هو عصب هذه الحياة، وبه لا تتم هذه العبادة، فلا بد من المحافظة على الماء. ولذلك نهي المسلم عن أن يسرف في الماء. ومن السنة في وضوئه أن تكون الغرفات ثلاثا: المضمضة والاستنشاق ثلاثا، ولكنه يستنشق بيده اليسرى. ومن الآداب أيضا أن يمسح جميع رأسه يقبل ويدبر، فيبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب إلى قفاه، ثم يرجع مرة أخرى إلى مقدم رأسه. وهناك يعني بعض الآداب من الآداب الواجبة كالترتيب والموالاة في الوضوء، فهي آداب واجبة. ويستحب كذلك إذا أراد أن يتوضأ أن يسمي في أول الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث يدل على فضل البسملة واستحبابها في أول الوضوء. فإذا فرغ من الوضوء قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والنية محلها القلب ولا يتلفظ بها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتلفظ في أي مرة من المرات، فلم يحفظ عنه ولا في مرة واحدة أنه تلفظ بالنية عليه الصلاة والسلام. فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام وتيسيره، والمسلم يكون حريصا على طهارته ما أمكن، أن تكون ثيابه طاهرة، فالنظافة من الإيمان والطهارة من الدين، طهارة القلب كما قدمنا، وطهارة البدن والثياب والمنزل والفرش التي ينام عليها. لا ينبغي للمسلم أن يترك النجاسة في هذه الأماكن المذكورة، بل عليه أن يتميز عن غيره بالطهارة والجمال ولبس أحسن الثياب وتنظيف المنازل والأدوات وغيرها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله جميل يحب الجمال. وفي يوم القيامة تتمايز هذه الأمة بأن الوضوء وأماكن الوضوء تظهر عليها في جبينها وفي أيديها وأيديها وأرجلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فهو حديث عظيم يدل على عناية المسلم بالطهارة والنظافة، وعلى أن يأتي بالوضوء كاملا غير ناقص، تاما غير أن يوجد فيه خلل أو نقص. فهذه بعض الآداب، وهناك آداب أخرى تتعلق بالغسل والتيمم، وأيضا آداب أخرى تتعلق بالوضوء نذكرها إن شاء الله في مجلس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نعم، عن هذه المكالمة. نعم نفض الشيخ، سؤال من لقاء ماضي يسأل فضيلة الشيخ، يقول: إذا دخل الخلاء وأراد أن يتوضأ، يقول في الحمام، متى يأتي بالأذكار التي قبل الوضوء والأذكار التي تكون بعد الوضوء؟ هل يجوز أن يقولها وهو في الحمام؟
الحمد لله. الذكر ذكران كما مر معنا قبل قليل، ذكر بالقلب وذكر باللسان. والأصل في الأذكار الشرعية وفي الأدعية وفي قراءة القرآن أن تكون ذكرا باللسان، بمعنى أن صاحب الذاكر لله سبحانه وتعالى يذكر الله متلفظا بهذه الأذكار. ولكن هذه الأذكار لا تقال في أحوال، أي ذكر اللسان، ومن هذه الأحوال إذا كان في الخلاء، فإن الخلاء ليس محلا لذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما سلم عليه ذلك الرجل لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وقال له: إن رأيتني على تلك الحال فلا تسلم علي، فإني لا أرد عليك السلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالذكر الله جل وعلا لا يكون في هذه الأماكن، لأن هذه الأماكن ليست أماكن لتعظيم الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه الأماكن يغادرها الإنسان متى ما قضى حاجته. إذن فماذا يصنع إذا أراد أن يفعل؟ الحالة الأولى أن يذكر الله عند دخوله للخلاء، فيسمي ويتعوذ بالله من الخبث والخبائث، فإذا انتهى أراد أن يتوضأ فإنه يسمي بقلبه ولا يسمي بلسانه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمات، أخ سعيد تفضل. نعم أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر تفضل.
عندي اليوم سؤالين بالنسبة للرغة الشرعية، فهل يطلب فيها طلب أدوية أو تكون رغة شرعية خالصة إغراض القرآن فقط؟ هل يعني يجوز أن يطلب الراغي من المريض أن يستعمل أدوية أو يجيب أعشاب أو شيء هذا؟
إن شاء الله.
هل هذه الرغة الشرعية؟ بالنسبة للسؤال الثاني، بالنسبة لقراءة الرغة الشرعية بدون وضوء، هل يعني يجوز يعني قراءة الرغة الشرعية أو القرآن بصفة عامة؟ هل يجوز يعني بدون وضوء على طهارة بدون وضوء؟ شكرا.
جزاك الله خير خمر، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال لخمر بالنسبة للرقية الشرعية، يقول هل يجب أن تكون بالقرآن فقط أو في بعض الأحيان يقول الراقي يعطي للمريض بعض الأعشاب أو بعض الأدوية أو يعطيه مثلا زيت مقروء قد قرأ فيه القرآن أو ماء زمزم أو غيره فالشيخ، أو بعض الأدوية، هل هذه أيضا تكون من الرقية الشرعية؟
الرقية الشرعية تكون بالقرآن وتكون بالأذكار وتكون أيضا بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالرقية الشرعية بقراءة القرآن هي أعظم هذه الأنواع، ولذلك في قصة اللديغ، في قصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلوا منزلا فلم يضيفوهم، جاءوا بعد ذلك وقالوا إن صاحب القوم قد لدغ، أي سيد القوم قد لدغ، فقال هل عندكم الراق؟ فقالوا نعم، فأتى فقرأ عليه سورة الفاتحة، فقام كأنما نشط من عقال، أي لم يكن به بأس، فلما وشرطوا عليهم الجعل عند إرادة القراءة، فلما أخذوا هذا الجعل أخذوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل عندكم من شيء؟ وقال للراقي وما أدراك أنها رقية، أي الفاتحة. إذن فالرقية تكون بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون أيضا بالأدعية، الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما يحب الداعي أن يدعو مما فيه كشف الضر والبلاء عنه. أما ما يتعلق باستعمال الأدوية، ونحو ذلك، فهذه في الأصل أن مرجعها جزء منه يتعلق بالشرع، وقد أجازه بعض أهل العلم كشرب الماء المقروء والزيت الذي قد قرئ فيه، فهذا أباحه كثير من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة متعلقة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النفث، وما فيه قوله صلى الله عليه وسلم وما فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فهذه أدلة استدلوا بها على جواز هذه الأنواع من الأدوية. تبقى هناك أدوية متعلقة بالأعشاب ونحو ذلك، فهذه الأصل مرجعها إلى المتخصصين من أهل الطب، هل هذه فعلا أدوية نافعة أو لا. في الحقيقة المسلم يعني أوجه نصيحة أنه لا يحتاج إلى مثل هذه الأمور، إذا احتجت إلى رقية متعلقة بماء مقروء فقرأ أنت في الماء، اقرأ فيه سورة الفاتحة و المعوذات ونحو ذلك من الآيات القرآنية وانفث في هذا الماء وكذلك في الزيت. أصبح البعض من هؤلاء يتاجر، أصبح التجارة، يأتي بماء ويقرأ فيه ويبيع ما قيمته درهم أو درهم ونصف أو درهمين، يبيعه بالمئات، وفي نهاية هذا الأمر ماء قد قرئ فيه، فقرأ أنت في الماء وسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء فهو أنفع لك والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سأل يقول بالنسبة لقراءة الرقية الشرعية، هل يجوز أن يقرأها بدون وضوء؟
الرقية الشرعية أو الأذكار أو الأدعية أو تلاوة القرآن يجوز للمسلم أن يقرأها وهو غير وضوء، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، فالذكر لا يمنع منه الجنابة، وإنما الجنابة تمنع من أمور معينة، ومنها ما ذكره بعض أهل العلم من تلاوة القرآن، قالوا لأن الجنب يعني بإمكانه أن يذهب ويقضي ويغتسل، فلا يناسب أن يقرأ القرآن وهو جنب، وفي هذه المسألة خلاف، فالأصل أن الذكر لا يمنع منه على أي حال، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي ذكرناه، كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضل الشيخ هنا يسأل فضل الشيخ يقول بالنسبة لتكبيرة الإحرام، يقول إذا كنت جالس في المسجد ثم يقول كبر الإمام لتكبيرة الإحرام، وأنا مثلا يقول كنت أقرأ القرآن أو أصلي النافلة وتأخرت عن تكبيرة الإمام، هل لي الأجر أجر تكبيرة الإحرام؟
تكبيرة الإحرام من الأمور التي حث نبينا صلى الله عليه وسلم عليها، ولذلك المسلم نهي أن يصلي وقد أقيمت الصلاة، ولذلك على المسلم الذي يصلي إن كان في الركعة الثانية أن يتخفف في صلاته، وإن كان في الركعة الأولى فإنه ماذا؟ فإنه يختم الصلاة ويقطعها لإدراك الفريضة، فإنه لا تصلى النافلة وقد أقيمت صلاة الفريضة. وأما إدراك تكبيرة الإحرام فإن تكبيرة الإحرام تدرك إذا كبر الإمام، فإذا كبر الإمام وكبرت خلفه ولم يشرع فيه قراءة فإنك قد أدركت تكبيرة الإحرام، وأما إن شرع في القراءة فهنا محل خلاف بين أهل العلم، هل يكون مدركا لتكبيرة الإحرام أو لا يكون مدركا لتكبيرة الإحرام، وليس في ذلك نص صريح، ولكن المقصود هو المبادرة إلى إدراك الصلاة من أولها، بمجرد أن يكبر الإمام فالمأموم يكبر خلفه إدراكا لهذه التكبيرة ومتابعة للإمام في صلاته.
جزاك الله خير فضل الشيخ، معنا هذه المكالمة وبدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بدر.
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك ويحفظك.
طال عمرك سؤال لفضيلة الشيخ أو سؤالين تقريبا.
نعم.
السؤال الأول، طال عمرك عندك شخصين، شخص مسلم والشخص غير مسلم، تتعامل معاهم فتبغى تشتري سلعة معينة، تصير عند الشخص المسلم تقول لي أبغى السلعة هذه رقم واحد، يجيب لك يغشك، يعني يجيب لك السلعة مش رقم واحد، رقم اثنين أو رقم ثلاثة، بس غير المسلم يقول لك يجيب لك نفس السلعة اللي أنت تبغيها رقم واحد هي رقم واحد، فوين تتعامل معه أفضل؟ يعني هذاك مسلم صح مسلم وهذا غير مسلم، بس بالتعامل يعني ما يصدق مثل غير المسلم، هو مسلم بس مو صادق يعني يغشك،
في 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 التعامل معه في غش عندي. زين. والسؤال الثاني طبعا كان مقصود بالصلاة الأربع ركعات قبل الظهر، هل هن صلاة الضحى أو الصلاة اللي يصليها قبل صلاة الظهر أربع ركعات؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير وبدر. تسمع الجافل شيخ، حياك الله وبدر، الله يحفظك. أخ حميد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا سؤالي، ما حكم رفع يدين العزة عند أهل الميت أو فاتح الشيء؟ ما حكم ذلك يا شيخ؟
رفع اليدين في العزاء؟
إيه. أو فاتح الشيء شيء.
يعني رفع اليدين للدعاء، يعني تدعو ترفع يديك تدعو؟
إيه إيه.
إن شاء الله.
واضح.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير حميد، حياك الله. نعم. جيفان سيارة سؤال ببدر بالنسبة، يقول إذا يعني كنت أشتري سلعة معينة، ويقول هناك يعني تاجر أو باعي مسلم وغير مسلم، المسلم فالشيخ يقول يتعامل لكنه يغش في البيع والشراء، وغير المسلم ليس عنده يعني هذا النصب أو الاحتيال أو الغش، فيقول فالشيخ مع من أتعامل؟ هل أتعامل في هذا الحال مع غير المسلم لأنه يعني أصدق في البيع والشراء؟
هذه المسائل الأصل فيها والمرجع فيها إلى وجود الأمانة، فإذا وجدت الأمانة ها هنا فثم التراضي من قبل المشتري، أما إذا علم المشتري أن هذا البائع يخون في بيعه و لا يصدق في بيعه، فهنا لا يتعامل مع مثل هذا البائع الذي يغش ويخون في بيعه، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الغش، فقال صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، وقال صلى الله عليه وسلم في البيعان فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وهذه المسألة لا نقول فيها قضية يعني هذا مسلم وهذا غير مسلم، فإنه قد وجد من غير المسلمين وهذا واضح لمن تعامل أنه كذلك يخدع ويغش ويخون في تجارته وفي بيعه، وكذلك أيضا يوجد هذا في المسلمين، فهذه المسائل لا يحكم فيها على الفعل بإسلام أو كفر، وإنما ينظر في الأمانة، إن وجدت الأمانة فتعامل معه، وإن لم توجد الأمانة فلا تتعامل معه سواء كان مسلما أو غير مسلم، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم وبدر، أو معنا مكالمة؟ نعم نعم. أخ مالك تفضل. تفضل.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مالك تفضل.
بسؤال بارك الله فيكم.
نعم
نعم. لو مثلا تاجر عنده محل ولو أي تجارة يعني، لكن عنده فائدة يعني، أحيانا ممكن تاجر بها بدون فائدة، ولكن مخزن من أهوال تجارة مع الفائدة، ولكن عند الزبون يخلف ما عندي فائدة، والله والله أنا ما عندي فائدة أنا خسارة، ولكن هو يجذب في هذا الأمر، هو عنده فائدة، بارك الله فيك. هل في هذه الحالة هل هذا الرزق حلال ولا حرام؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير أخ مالك، حياك الله. نعم. فالشيخ نعود لسؤال أبو بدر بالنسبة، يقول الصلاة التي تكون قبل الظهر، يقول الأربع ركعات قبل الظهر، هل هي من صلاة الضحى أو من راتبة أو راتبة الظهر تكون؟
ما يسأل عنه الأخ السائل مما يتعلق براتبة الظهر، فراتبة الظهر إن كان قصد الأربع التي هي للظهر فإنها أربع قبل الظهر، أي الأربع التي تصلى قبل صلاة الظهر، قد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا، وهذه هي الراتبة راتبة الظهر، فإن كان يعني ما يتعلق بنافلة الظهر فهذا هو، وإن كان يسأل عن الضحى فكذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على أربع، الحث على أربع في وقت الضحى، فكل ذلك مشروع وكل ذلك مندوب إليه، ولكن ما يتعلق بالآكدية والراتبة فهو ما يتعلق بأربع قبل الظهر، أي الأربع التي تؤدى قبل صلاة الظهر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك. تفضل.
ممكن سؤال والله لفضيلة الشيخ؟
تفضل تفضل شيخ، اسمعك.
أفضل. شيخ لو سمعت استماع الأغاني أو الموسيقى أو أي شيء من الباب هذا، هل هو حرام ولا حلال ولا استفسار عن هالموضوع هذا والله شيخي.
إن شاء الله.
بارك الله.
جزاك الله خير أخ أحمد. استمرت الشيخ. حياك الله. عليكم السلام. نعم. فضل الشيخ سؤال الأخ أحمد بالنسبة لرفع اليدين، يقول في العزاء والدعاء للميت في العزاء، هل فضل الشيخ يجوز هذا الأمر؟
رفع اليدين بالدعاء مشروع، ولكن لا يتخذ ذلك يعني على نحو يدعى فيه بدعاء جماعي، وإنما نراد أن يدعو، فلو رفع يديه في الدعاء فإنه لا حرج في ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث على رفع اليدين في الدعاء، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خاويتين صفرا، فإن دعا ورفع يديه في الدعاء فإن ذلك لا حرج فيه، ولكن لا يكون ذلك على نوح يدعى فيه بدعاء جماعي، وإنما يدعو من أراد أن يدعو فيرفع يديه، فإن رفع يديه فلا حرج في ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي بارك الله فيك.
نعم تفضلي أم عبد الله.
هل يجوز نقل جثة امرأة مسلمة من قبرها موجود في ديار الكفر إلى قبر ثاني في ديار الإسلام بعد سنة من وفاتها؟ فما حكم الشرع في ذلك؟
إن شاء الله.
لحظة، عفوا يا أختي، وما هو السبب في نقل جثتها بعد هذه المدة؟
لأن هناك في ديار الكفر من الناحية القانونية لا يسمحون بنقل الجثة إلا بعد سنة. طيب. وكذلك ابنتها تقول
أنها السبب يعني في النقل، السبب أم عبد الله في النقل يعني لماذا تريدون؟ لماذا تريدون؟
هي
أوصت. أوصت.
طيب، أو هل هناك للمسلمين مقبرة مخصصة لهم أو مكان يعزل؟
الله أعلم. الله أعلم ولا أظن.
إن شاء الله. جزاك الله خير مع عبد الله. تسمع إن شاء الله الرد فضل الشيخ. حياك الله. نعم. جي فضل الشيخ سؤال الأخ مالك بالنسبة لأقول إذا كان أو يقول بعض التجار يعني عنده ما يبيع سلعة معينة يحلف للمشتري أن ليس عنده فائدة في هذه البيعة، ويقول فضل الشيخ هو غير صادق في هذا الحلف، هل أمواله حلال أو حرام؟
لا يجوز للبائع أن يتخذ الحلف سلعة وطريقا لكي يمضي به سلعته، فإن في ذلك وعيد شديد، ولذلك ذكر صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، فهذا فيه الوعيد العظيم على اتخاذ الحلف طريقا إلى ذلك، والأصل في هذه المسائل أن ينزه فيها اسم الله جل وعلا، فالله جل وعلا عظيم لا يذكر على بيع وشراء، ولكن إن خونه مثلا المشتري وقال له أنت تكذب وهو صادق، صادق في ذلك ولم يكن من عادته أن يحلف، فحلف فقال والله إني في هذه السلعة لم أربح فيها وإنما أعطيتك برأس المال. وحلفها هنا تعظيم لله تبارك وتعالى على صدقه هو وليس على إمضاء هذه السلعة. فلو حلف في هذه الحالة التي فيها تعظيم الله فلا حرج، أما أن يجعل مثل هذا طريقا إلى إمضاء السلعة فهذا أمر محرم. فإن كان كاذبا في هذا الكلام فهذا بيع اشتمل على الكذب، فهو بيع ممحوق البركة، وصاحبه إن ربح فيه فقد ربح بطريق محرم، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ علي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله علي، تفضل.
الله يحييك. طال عمرك عندي هو استفسار وهو نفس الوقت أبا نصيحة.
نعم.
طال عمرك بخصوص الحريم اللي يصوره، يعني تقبض تليفونها تصور الريولها بتمشي وتصور أنت بتاكل بتصورك، شو الإجراء اللي نتخذه معاهم؟ وبغينا نصيحة لحد، يعني نفس ما تقول في كل شيء، يعني تصوير في كل شيء، أنت تاكل أنت بتمشي، يعني حتى أنصحها وأقول لها عندك، تقول لي أنا أطرش لربيعاتي، أقول لها زين ربيعات ترها من زوجات فيمكن تعرض التلفون لرأيلها. بغيت نصيحة
إن شاء الله.
ونفس الوقت شو الإنسان يتخذ في هذا الإجراء
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير خالي، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله النصيحة من الشيخ، حياك الله. نعم الشيخ، نجيب على سؤال الأخ أحمد بالنسبة لحكم سماع الأغاني والموسيقى.
في الحقيقة مما ابتلي به كثير من المسلمين هداهم الله استماع الأغاني، وهذه الأغاني لها أحوال، فمنها ما يقطع بتحريمه وهو الذي فيه آلات اللهو والمعازف، والله جل وعلا قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. كان ابن عباس رضي الله عنه يحلف على أنه الغناء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف والخمر، وهذا دليل صريح واضح على أنهم يجعلونها حلالا وهي محرمة يستحلون، وهذا الحديث في صحيح البخاري. فهذا الحديث وهذه الآية وغيرها مما يدل على تحريم استماع الغناء، ولذلك هذا الأمر ذكره الفقهاء، فقهاء المذاهب الأربعة، من أن آلات اللهو كلها حرام، ولذلك المسلم يحرص على أن يبتعد عن سماع مثل هذا الغناء. ولذلك يروى عن بعض التابعين أنه كان يقول أن الغناء ينبت النفاق في القلب، وغالب هذه يعني كلمات هذه الأغاني تشتمل على الدعوة إلى الفحش وإلى الغزل، وإلى بعضها يدعو إلى شرب الخمر، فهي في الحقيقة لا في كلماتها تقرب إلى الله جل وعلا ولا في استماعها. فالمسلم يحرص على سلامة دينه واستقامته، وأن يشغل نفسه باستماع القرآن واستماع الكلام الطيب وذكر الله سبحانه وتعالى. فحب كلام الله سبحانه وتعالى وحب الغناء لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن، فإما أن يحب الغناء فيغلب عليه، وإما أن يحب القرآن فيغلب عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين وأن يردهم إلى جادت دينهم ردا جميلا.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخت ميسة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال
بالنسبة
للتبرع بالأعضاء، هل هو جائز ولا مش جائز؟
وإذا
جائز هل هو مستحب ولا مكروه؟
هاي السؤال. إن شاء الله إن شاء الله تسمعي إن شاء الله
جاب فضل شيخ.
هيا إن شاء الله.
عفوا، إيه يوصي يعني هل في وصية بالموضوع ولا؟
نعم، إذا أوصى بذلك. جزاك الله خير أخت ميسة. نعم، جاب فضل شيخ سؤال أم عبد الله بالنسبة لل، هل تقول يجوز نقل مسلمة توفيت ودفنت في بلاد غير المسلمين، هل يجوز بعد، يقول سنة أو تقول بعد سنة من دفنها، هل يجوز أن تنقل إلى بلاد المسلمين؟
الأصل في دفن المسلم أن يدفن في الموضع الذي مات فيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخيرا فخيرا تدلونها إلي، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فالأصل أن المسلم يدفن في المكان الذي مات فيه، ولا تنبش هذه الجثة إلا لوجود حاجة، وهذه الحاجة قد ذكرها أهل العلم، كان يكون مثلا هناك جناية فاحتاج مثلا ولي الأمر إلى التأكد من وجود الجناية أو نحو ذلك في جثة هذا المتوفى، أو أن هناك أمرا احتاج إلى تطلب فاحتاج إلى نقل هذه الجثث أو هذا الرفات إلى موضع آخر، فهنا يجوز. وفي واقعة قتل أحد وشهداء أحد دفن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل والرجلين في القبر الواحد، فجابر رضي الله عنه لم تطب نفسه حتى دفن أبيه لوحده. هذا كله في الأحوال العادية. أما ما يتعلق بسؤال الأخت وهو أن هذا الإنسان قد دفن في بلاد غير المسلمين وكانت هي قد أوصت، فهنا ننظر إن كانت هناك مقبرة موجودة للمسلمين وهي منعزلة، فهنا والله أعلم ليست هناك من حاجة إذا كانت هذه المقبرة منفصلة ومنعزلة، فإن الحفاظ على حرمة الميت وعدم التعرض له ولأعضائه هذا يعني من الأمور التي دلت عليها الشريعة، وأن بدن المسلم طاهر حيا وميتا، وكسر عظم الميت ككسره حيا. وعلى هذا إن لم تكن هناك حاجة إلى نقل هذه الجثة فإنها لا تنقل، بما أن هذه المقبرة مخصصة للمسلمين. أما إن كانت دفنت مع مقابر غير المسلمين فهنا لا حرج إن شاء الله في نقلها، ولكن يختار إلى نقلها إلى أقرب مكان من مقابر المسلمين أو أقرب بلد يدفن فيه المسلمون، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ علي فضل الشيخ يريد منكم نصيحة بالنسبة، يقول الكثير من النساء في هذا الزمان يبتلين بالتصوير وتصوير كل شيء، إذا ذهبت خرجت من المنزل في المنزل تتصور الأكل، تصور في يعني جميع حياتها، ويعني فالشيخ كما يعني يذكر الأخ علي أنها يعني تعرض هذا الأمر على مواقع التواصل لصديقاتها وقد يكون لغيرهم أيضا، البعض يعني يكون للصديقات ولا غيرهم. فيريد فضل الشيخ منكم في هذه الحالة الزوج يقول ماذا أفعل؟ في بعض الحين أنصح الزوجة أكثر من مرة لكن يعني لا تستجيب. في هذه الحالة فضل الشيخ الزوج ماذا عليه أن يفعل؟
نعم، هذا الذي يذكره الأخ السائل من الواقع المر الأليم الذي يعيشه الناس. حتى سبحان الله أصبح مخالفتك لهذا الأمر وإنكارك عليه أصبح هو المنكر، وأصبح المنكر هو المعروف، وأنك تسير على خلاف ما يسير عليه الناس، وأنك أنت رجعي ونحو ذلك، وأصبح التبرج والسفور والدعوة إلى ذلك هو المعروف. قد أخبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث عظيم، وفي هذا الحديث العظيم فيه بيان إنكار المسلم للمعصية. فكلما أنكر هذا المنكر نكتت في قلبه نكتة بيضاء، وكلما ترك إنكار هذا المنكر نكتت في قلبه نكتة سوداء، حتى يصبح القلب أسود مربد كما قال صلى الله عليه وسلم، كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه. المسلم في تعامله مع المرأة المسلمة مأمور بأن يغض بصره، مأمور بأن لا يتكلم إلا بالمعروف، وإذا تكلم مع المرأة أجنبية فإنه يتكلم للحاجة الشرعية. والمرأة كذلك، الله جل وعلا قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالمرأة مأمورة بأن تخفي الزينة، فكيف إذا أظهرت عورتها؟ فهذه مسألة خطيرة جدا، وخصوصا إذا بدأت تتعدى إلى الحرمات وبدأت الزوجة تفعل مثل هذا الفعل. حتى لو كان زوجها راض ليس لها أن تفعل الأمر المحرم، كيف وإذا كان زوجها غير راض عن مثل هذا التصرف؟ فإذا هذا الزوج عليه أن يسلك في ذلك السبيل الشرعي في توجيهه لزوجته، أو حتى الأب مع ابنته، فإنه يسلك أولا مسلك الوعظ والنصيحة والإرشاد، ثم بعد ذلك التخويف والترهيب. وقد يحتاج أحيانا إلى أن يمنع عنها مثل هذه الأجهزة ويحذرها من إساءة استخدام هذا الجهاز. فالهاتف ذو حد، سلاحه ذو حدين، أما أن يكون سبيلا لرفع الإنسان درجات، وأما أن يكون سبيلا لوضعه إلى دركات. فالمسألة تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى دعاء. يعني الزوج يدعو لزوجته، يدعو لها بالهداية ويدعو لها بالخير، ولا يسأم من توجيهها ونصحها. وإذا وصلت الأمور إلى حدود مغلقة فعليه أن يغير الأسلوب ويبدأ يتخذ أسلوبا آخر، وذلك بالمنع والتشديد في ذلك. فهذه مسألة لابد فيها من الأخذ بالحكمة وعدم التساهل في مثل هذه الأمور، وعدم التشدد الذي ربما يؤدي إلى النفرة. ولكن ليس هناك تساهل وليس هناك أيضا تغافل عن هذا الأمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أيضا فضل الشيخ سؤالة ميساء بالنسبة لحكم التبرع بالأعضاء، تسأل عن ذلك فضل الشيخ وتقول ما أيضا الحكم إذا أوصى بعد وفاته أن يعني يتبرع بشيء من أعضائه؟
ما يتعلق بالتبرع بالأعضاء فهذه الأعضاء الأصل أن الإنسان لا يملك نفسه، وإنما هو ملكه لله سبحانه وتعالى، فهذا هو الأصل. ولكن نظرا لحاجة الناس إلى الأعضاء وأن بها حياة الناس، فجواز التبرع بالأعضاء يكون بأمور من هذه الشروط المتعلقة بجواز التبرع بالأعضاء: أن لا تكون هذه الأعضاء المتبرع بها لها تأثير على الأنساب، وكما يقال تؤثر في الجينات، فلا يجوز التبرع مثلا بالخصية والمبايض والخلايا المتعلقة بالجهاز العصبي، لأن ذلك يؤثر في الأنساب واختلاطها. وأيضا مما يتعلق بشروط التبرع أن يكون هذا المتبرع كامل الأهلية، يعني يكون بالغ راشد عاقل، فلو كان هذا المتبرع مثلا طفلا صغيرا أو مجنونا أو سفيه لا يحسن التصرف، فهنا هذا لا يجوز له أن يتبرع. ومن ذلك أيضا أن يكون المتبرع له معصوم الدم، فالمتبرع لابد أن يكون متبرع له لابد أن يكون معصوم الدم، يعني بأن يكون مسلما أو مكاتبا ونحو ذلك. أما من أهدر دمه فإنه لا يجوز أن يتبرع له. وقد دلت أحاديث على جواز مثل هذا الأمر في الجملة، استدل بها أهل العلم. وفي الحقيقة هناك بعض الشروط الأخرى متعلقة بطريقة التبرع، أن لا يكون فيها امتهان لكرامة الإنسان، فمثلا لا يجوز بيع هذه الأعضاء. وهذه المسألة في الحقيقة كما ذكرت يرجع فيها إلى الجهات المختصة وهي المستشفيات، ويكون تحت مظلة المستشفيات، وهذه المستشفيات بحمد الله في دولنا الإسلامية لها رقابات شرعية تراقب مثل هذا النوع من التبرعات. فإذا توفرت هذه الشروط وكان هذا التبرع على وجه صحيح فإنه يجوز، والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل فضل الشيخ للرسالة النصية القصيرة للأخ محمد فيصل يسأل يقول: هل يجوز أن أقرأ القرآن وأنا في الحمام أتوضأ؟
سبق وأن أجبنا على هذا السؤال، وأن الذكر ذكران: ذكر يكون باللسان، وهذا الذكر الذي يكون باللسان ينزه في أماكن، ومن هذه الأماكن التي ينزه فيها الذكر أن يكون في دورات المياه وفي حال قضاء الحاجة، فإنه هنا لا يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يقرأ القرآن، لأن المقام ليس مقاما للذكر، وإنما المقام هنا مقام لقضاء الحاجة ومفارقة هذا المكان. ولكن إذا احتاج فإنه يذكر الله في قلبه، كأن يسمي مثلا عند وضوئه، أو أراد أن يقضي حاجته فتعوذ بالله ونحو ذلك، فإن هذا يكون بالقلب في هذا المكان ولا يكون باللسان تعظيما لله سبحانه وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ أيضا يقول: هل يشرع على المستمع للإذاعة إذا سمع السلام في الإذاعة في البرامج المباشرة، يقول مثل برنامجكم، أن يرد السلام؟
السلام على نوعين: أن يكون هذا السلام سلاما حقيقيا واقعيا، بمعنى أن يكون هذا السلام سلاما مباشرا، فهنا إذا سلم فإن المسلم يرد السلام. كما يحصل من اتصال المتصل بالتسليم وردنا عليه بالسلام أو كنحو سلام سلامنا نحن على المستمعين، فهذا يردد فيه ويرد عليه بالسلام. أما إن كان هذا السلام حكاية وليس حقيقة، كأن يكون هذا البرنامج مثلا في حال الإعادة وإعادة التسجيل والبث وليس سلاما مباشرا، فهنا لا يلزم رد السلام، وهذا الذي قلناه في السلام يقال أيضا في الأذان، فإن كان الأذان من مؤذن حقيقي وليس حكاية أذان فهنا يردد خلفه، أما إن كان حكاية للأذان فلا يردد، كان يسمع أذان مثلا مكة وهو في هذا الوقت، هذا حكاية لهذا الأذان وليس هو أذانا لهذا الوقت، فإن كان الأذان للوقت والمؤذن يؤذن أذان حقيقيا فيشرع للمسلم أن يردد خلفه، فيقال في السلام ما يقال في الأذان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.